السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها: انفجاران على طرفي الحدود السورية التركية، مجلس الأمن الدولي يقر الاتفاق النووي الإيراني، إيطاليا تعلن خطف 4 من مواطنيها في ليبيا، وبدء مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وقع انفجار في مدينة كوباني الحدودية السورية الاثنين، وتضاربت الروايات عن سببه. المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن سبب الانفجار سيارة ملغومة استهدفت نقطة تفتيش تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على البلدة، لكن ناطقا باسم هذه الوحدات صرح بأن انفجارات وقعت في كوباني نتيجة انفجار عتاد أثناء عملية لإزالة عبوات ناسفة لم تنفجر زرعها تنظيم داعش. وفي حادث منفصل ذكرت وزارة الداخلية التركية الاثنين أن انفجارا في بلدة سروج بجنوب شرق تركيا قرب حدود سوريا أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين. وأضافت في بيان أن هناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى، وصفة الانفجار بأنه عمل إرهابي. الصحفي السوري الكردي محمود بالي قال لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بلدة سروج التركية في وقت سابق الاثنين:
لا هلا ما في جهة تبند التفجير، لكن بطبيعة الحال يعني الهجمات اللي على كوباني من يقودها داعش، يعني أكيد يعني أصاب الاتهام الأولية تجه لداعش، لأنه شخصين أن يفجروا نفسهم بالنص التجمع، يعني في شيء 30 شهيد لهلا وعدد كبير من الجرحى. كمواد هذول التفجيرات والمحاولات هي استكمال المجزرة اللي حصلت في كوباني، يعني الهدف منها أنه عدم إعادة الحياة لهذه المدينة، أنه المدنيين ما يرجعوا، أنه هذه المدينة ما ترجع للحياة وما تتعمل.
الصحفي السوري الكردي محمود بالي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن قياديا تونسيا في تنظيم داعش وخمسة متشددين أجانب آخرين قتلوا في غارة جوية قرب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا. وافق مجلس الأمن الدولي الاثنين على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني القول إن قرار مجلس الأمن غير مقبول، ونقل عنه القول قبل وقت قصير من صدور القرار في نيويورك إن بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بقدرات إيران العسكرية، وأضاف لن نقبله أبدا بحسب تعبيره. ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية الاثنين أن 4 مواطنين إيطاليين خطفوا في ليبيا، وأوضحت في بيان أن 4 موظفون في شركة بوناتي لأعمال البناء وخطفوا قرب مجمع تملكه شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز في منطقة مليتا. أعلن ناطق باسم مقاتلين يمنيين ووحدات من الجيش تدعمها الحكومة التي تزاول عملها من الرياض الاثنين السيطرة على حي التواهي في عدن، وهي آخر مناطق المدينة كانت تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم. ودخل مقاتلون من المقاومة الجنوبية التي تريد لجمهورية اليمن الجنوبية السابقة الانفصال عن الشمال، دخلوا حي التواهي على أطراف عدن ليل الأحد، وسيطر المقاتلون على مباني الإذاعة والتلفزيون وقواعد للجيش وقوات الأمن في معارك عنيفة، حسب ما قال الناطق باسم المجموعة علي الأحمدي. بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا الاثنين مناورات واسعة في الغرب الأوكراني القومي بمشاركة نحو 16 بلدا آخر. يفترض أن تظهر الدعم الدولي للعملية العسكرية التي تقوم بها كييف في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا. المناورات التي تحمل اسم رابيد ترايدن تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وتشارك فيها دبابات ومروحيات أمريكية ستحلق فوق المنطقة، ما يهدد بإثارة غضب روسيا. من العاصمة الأوكرانية كييف، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في شرق أوكرانيا.
أصيب 3 مدنيين قرب بلدة كوراخيني بإقليم دونيسك اليوم الاثنين، أفاد بذلك مصادر عسكرية أوكرانية. الحدث وقع نتيجة تعرض سيارة ركاب لقصف قوات انفصاليين. من جهة أخرى، أعلن الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أن 5 جنود حكوميين أصيبوا شرق بلاد في الساعات الأواخر الماضية. ليسينكو أضاف أن 2 منهم جرحوا قرب مطار بنيدة دونيسك الذي يعتبر من أكثر المواقع توترا في منطقة النزاع كلها. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كيف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول إلى آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتلة تنظيم يسمى بالدولة الإسلامية داعش، وآخر المستجدات الأمنية في الأنبار المتمثلة بمعركة التحرير ومنجزات جهاز مكافحة الإرهاب فيها، وإيصال مساعدات مجلس الوزراء إلى حديثة المحاصرة من قبل التنظيم، وتحذير الحكومة الاتحادية من الاقتراض الخارجي، بل دعوة لها لإجراء إصلاحات اقتصادية لمحاربة الفساد. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن التبذير والهدر لدى شريحة واسعة من العراقيين حتى مع الأزمة الاقتصادية. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وتصريحات الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب عن منجزات الجهاز ضمن معركة تحرير الأنبار.
باشرنا من اليوم الأول لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة المحترم، ووفقا للخطة الموضوعة من قيادة العمليات المشتركة، توكلنا على الله وبدأنا في المحور المخصص لجهاز مكافحة الإرهاب وهو المحور الجنوبي. العمليات بدأت لحد الآن بأقل من أسبوع، وحققنا نتائج إيجابية جيدة. انطلقنا من منطقة التحشد الأمامية واللي هي تحديدا ناظم المجرة، ومن ثم باتجاه العنقور وباتجاه أهدافنا المرسومة في منطقة الطاش. الآن قطعاتنا على مقربة من نهاية الأهداف اللي حددت لنا في هذا المحور، ونحن الآن على مشارف الجامعة، أي جامعة الأنبار. العملية مستمرة الآن، والانهيار أصبح ديدا داعش أمامنا، ولن يستطيعوا ولا يستطيعوا في المستقبل أن يقفوا أمام أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. تضحياتنا لا تذكر في هذه المعركة، وهذه برعاية الله سبحانه وتعالى، وجادين في إنهاء مهمتنا بشكل كامل، وعودة عوائلنا، أطفالنا، رجالنا في الأنبار إلى منازلهم سالمين غانمين إن شاء الله. وسنبقى نلاحق داعش أينما وجد في هذه المحافظة، ولكن الهدف الأول هو تحرير الأنبار كمدينة حتى رجع العوائل إلى مساكنها بأمان. حقيقة ألقينا القبض على بعض الدواعش، واللي استفدنا من عدها أو من عدهم بمعلومات مؤكدة، وعلى غرار هذه المعلومات باشرنا في تصفية الأهداف المعادية. التحديات اللي واجهتنا في هذا القاطع هو كثرة العبوات في الطرق المحددة للتنقل، ولكن هذه اتجاوزناها بطريقة تكتيكية، وقدرنا أن نواصل مسيرتنا بدون تأثير هذه المعرقلات أمام قطعاتنا. لدينا تنسيق مع كل المحاور، ومن خلال العمليات المشتركة كانت هناك عملية تنسيق إلى القواطع بشكل مستمر، وكل القواطع الآن تسير بنفس الاتجاه، هنا تأخير وهنا تقديم، ولكن قيادة العمليات المشتركة جاي تنسق هذه الحركة، وإن شاء الله النصر قريب جدا.
سيداتي سادتي، كان هذا الفريق الركن عبد الغني الأسدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وهو يتحدث عن منجزات الجهاز في معركة تحرير الأنبار. نبقى في الأنبار ومعركة التحرير، ونشير إلى أن المساعدات الغذائية والأدوية التي أمرت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمدينة حديثة المحاصرة من قبل تنظيم داعش قد وصلت إليها. التفاصيل مرعى الخاشع.
أعلن ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد عن إيصال مساعدات غذائية وإغاثية إلى قضاء حديثة غرب الأنبار، مشيرا إلى مشاركة عدد من المنظمات والهيئات الإغاثية والتطوعية في إيصال المواد الغذائية لأهالي قضاء حديثة.
غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصلت إلى هذه المدينة الصابرة المجاهدة الصامدة حديثة مع شبكة إسناد العمل التطوعي اللي أسستها غرفة العمليات قبل أسبوعين تقريبا، معنا منظمات غوث ومتطوع العراق والمركز العراقي للتنمية والتطوير، وحملوا مع الوفد كمية 22 طنا من المواد الإغاثية وحليب الأطفال لتوزيعها على أهالي مدينة حديثة.
أهالي قضاء حديثة شكوا من النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، فضلا عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وشحة المياه الصالحة للشرب بعد انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات.
والله ولا اشتريت كيلو عدس، صار لرمضان وجه عدس ما فطرنا به، عدس ما فطرنا بكيلو عدس.
اكتنا الجوع والعطش، كهرباء ماكو، راتب ما عندي، عندي أطفال عجز كيل اثنين وما عندي لا راتب ولا كل شيء، وضعنا حيل تعبان، أمورنا حيل تعبانة، رجو منكم المساعدة.
غذاء وريد علاج وريد كهرباء جدنا الحر.
حديثة وضعه حيل تعبان، يعني المجاعة، الأطفال قاموا يجوعون يموتون من الجوع، أدوية ماكو، أكل ماكو، يعني محاصري من كل الجهات،
أكل ماكو، مي ماكو، كهرباء ماكو. احنا مشكلتنا الوحيدة هي أنا إذا تسوونا إياها ما نريد بعد كل شيء. المي إذا يجينا مي من تركيا يغذي هذا السد، هذا السد يدرون به، هذا يغذي بغداد والجنوب كله.
مواطنون آخرون أوضحوا بأن أسعار المواد الغذائية في الأسواق التجارية تضاعفت إلى حد كبير، مشيرين إلى ضعف القدرة الشرائية لدى أغلب أهالي قضاء حديثة، ما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال نتيجة سوء التغذية.
لكن مدى يصلنا بس من 160 نبات يجبون غذائية شي غالي، وإذا تجي تجارية يعني تجي أسعار خيالية، يعني قنية طحين إلى ذيك نهار عمل راح يدور صار يمكن 100، ولا ذيك الأيام كان 250-300 وصار.
تجاري الزيت بطلب 10، الحليب 10، العدس 10، كل شيء 10، وعلى مود الكهرباء 3 ساعات تجيني شين تطلعك تبرد 3 ساعات بهالمرة.
قاعد يطلع الراتل لل 160 بالنسبة للراتل يجيب القذائية تحتب، أنا بحديثة قذائية تجارة، اللي عنده راتب بالنسبة له يشتري قدران يشتري. أطفال قاعد تموت يعني من الحر، وعلاج ماكو، مرض، يعني صارت حصار عن كل شيء.
ويقع قضاء حديث غرب الأنبار حيث لا يزال القضاء تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر هناك، ورغم تعرضه إلى هجمات متكررة من قبل عناصر تنظيم داعش، إلا إن أهالي القضاء لا زالوا يواجهون تلك الهجمات ويمنعون عناصر التنظيم من اقتحامه، لكنهم يعانون من قلة المواد الغذائية بسبب سيطرة تنظيم داعش على معظم الطرق الرئيسية المؤدية للقضاء. لإذاعة العراق الحرة عدل الخاشع، محافظة الأنبار.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. دكتور ستار البصير يقول: ما مصير برامج إذاعة العراق الحر بعد إغلاقها مثل حوارات وأيام الخير وبقية البرامج؟ في الحقيقة ستكون هذه البرامج موجودة على الموقع الذي سينضم أيضا إلى موقع إذاعة سوا، فيمكن متابعة الأرشيف لاحقا دون أي مشكلة. المستمع الكريم حمودي العقيلي يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر والعاملين، ويهني الجميع بمناسبة حلول عيد الفطر، ويتمنى للجميع ألف ألف خير. شكرا جزيلا. أمين الفياض أيضا يهدي تحياته وتمنياته بهذه المناسبة.
نشكر إذاعة العراق الحر وخير جيش بالزمان كتابه وعزم كرار سادسة. تحت العراق الحر هي نسخة مصغرة لإذاعة البي بي سي، لأنها تفوقت على إذاعة البي بي سي لأنها تفاعلت مع الجمهور أكثر من إذاعة البي بي سي العالمية البث. وإذاعة العراق الحر بتنوع برامجها قد تفاعلت مع الإنسان تفاعل حي، حيث أخذته في تواضع وفي حكمه وفي حقه وفي واجبه وفي معاناته وفي مشاكله، ومن هذا الحوار صنعت حلا لكثير من الإشكالات والمشاكل الثقافية والمشاكل السياسية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية، وهذا ما لا يتوفر لأي علاقة. إنها تفاعلها المباشر مع الجمهور هو الذي أعطاها سمة وميزتها عن بقية الإذاعات. ببالغ الحزن والأسى سنفارق نجيما عزيزا علينا وصديقا عز فراق عندما يتعطل بث إذاعة العراق الحر في الأول من آب. مرة أخرى نكون قد ايقنا اننا ممتنين كامل الامتنان ونشكر العاملين المخرجين المذيعين وكل الكادر الذي يعمل في هذه الاذاعه الخالده في ضمير شعبنا خاصه شعب العراق. نشكر اذاعه العراق الحر المهندس نيسي الشيرمان.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي، ونشير إلى تحذيرات خبراء اقتصاديين الحكومة الاتحادية من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي كوسيلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد. التفاصيل من براء عفيف.
حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من الإفراط في الاقتراض من الخارج بحجة نقص السيولة المالية لخزينة الدولة العراقية في الوقت الراهن. وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن الحكومة العراقية اقترضت داخليا من السوق المحلية لتغذية العجز في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى اقتراضها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكثر من مليار دولار أمريكي لإقامة مشاريع خدمية في المناطق المحررة من تنظيم داعش، فضلا عن نوايا اقتراض إضافية من الأسواق العالمية، مؤكدا أن هذه القروض ستشكل عبئا ثقيلا على الأجيال القادمة في حال لم تستثمر في مشاريع تدر أموالا للدولة.
طبعا الدين في مشكلة، الدين طاقة تحمل الدين، يجب أن يكون نسبة للناتج المحلي الإجمالي أعلى نسبة، يجب أن نتعدى 60% كدين متراكم. إحنا ما بلغنا 60% صراحة، ما واضحين الشيء، لكن مع ذلك هذا لا يمنع المخاوف، يعني أعيد المخاوف، لأن يجب على الديون ما تذهب للاستهلاك، يجب أن تروح إلى مشاريع مدرة للدخل. يعني في إلى 20 مليار دولار يجب أن تصرفيه على محطة غاز، والغاز ممكن تصدريه حتى يجيب دخل المستقبل.
الخبير الاقتصادي درغام محمد علي أكد بأن العراق لا يكون قادرا على تسديد هذه القروض مستقبلا بسبب غياب الرؤى الاقتصادية لتنمية الواردات للدولة العراقية واعتماد العراق على الصادرات النفطية المتقلبة الواردات في تسديد هذه القروض.
العراق سياسة فاشلة في الحصول على القروض الدولية وتوجيهها بالاتجاهات الصحيحة. تقليل كردستان يحصل على نسبة كبيرة من القروض الدولية التي تحمل وزرها العراق في حين أنهم يلوحون بالانتفاض. أي بمعنى أن هذه القروض سوف يتحملها العراق وهي ستنصب في مصلحة كيان سينفصل عن العراق. فشعب العراق للأسف مظلوم بهذه القروض الدولية وهي لم تحقق شيء له على صعيد سواء كانت البنية التحتية أو على صعيد تطوير منشآت استراتيجية خاصة بتصدير النفط أو خاصة ببدائل التنمية الأخرى.
غير أن عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي أكد بأن القروض الخارجية التي استدانها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن تشكل عبئا ثقيلا على العراق مستقبلا على اعتبار أنها قروض ميسرة ذات فائدة قليلة تسدد على مدى 30 عام.
أنا لا أتصور أنه القروض الميسرة اللي يقدمها البنك الدولي أو تقدمها بعض المؤسسات الأخرى صندوق النقد الدولي، أولا هذه هي قروض لونج تيرم لا تسدد خلال فترة زمنية قصيرة، ومن الممكن أن تجدول 20 سنة تصبح 30 سنة وحتى تصل إلى 40 سنة في بعض الأحيان. هذه لا أعتقد أنه تشكل عبء بعد 20 سنة أو 30 سنة لأنه هي قروض قليلة، أولا لا تشكل عبء قياسا بموازنة ضمن القرارات، أنه من الممكن أن تصبح الموازنة بعد 20 سنة تصل إلى 400 مليار أو 450 مليار ذاك الزمن.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي حذر في خطبة الجمعة من مشروع الاقتراض من الخارج قبل استنفاد كافة الحلول الاقتصادية في الداخل، منتقدا ضعف الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي، ونشير إلى أن المختصين يدعون الحكومة الاتحادية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية للحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. تفاصيل من آيات الملاح.
دعت شخصيات اقتصادية الحكومة ومجلس النواب إلى تفعيل القوانين وإجراء إصلاحات اقتصادية للحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. وانتقد مستشار المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي أحمد الحسني في حديث لإذاعة العراق الحر تدخل الجهات السياسية في إدارة عجلة الاقتصاد العراقي، مشددا في الوقت ذاته على تفعيل القوانين التي تسهم في الإصلاح الاقتصادي.
إعادة هيكل القوانين، إعادة تفعيل كثير من القوانين، قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي. المشكلة أنه عندنا إحنا ما طول السياسة هي اللي تقود دفة، فما نتأمل خيرا.
إلى ذلك قالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي إن المجلس سينظر بالقوانين التي يمكن لها أن تحرك الاقتصاد العراقي وتساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مضيفة أن مجلس النواب اتخذ قرارا يقضي بضرورة تشريع القوانين ذات الأبعاد التنموية مثل قوانين الاستثمار والشركات والعمل.
ظلما لحد الآن ما شرع قانون يخدم المصلحة العامة ويحسن الوضع الاقتصادي. فالآن لدينا قانون الاستثمار من القوانين المهمة الذي ممكن أن ينهض الاقتصاد البلد، ويجب تخصيص الإجراءات أمام المستثمر. أيضا هناك قانون العمل، أيضا هذا قانون ممكن يخدم الواقع الاجتماعي ويخدم أيضا الواقع الاقتصادي. أيضا هناك قوانين في الشركات إن شاء الله سندرسها خلال هذه الفترة ونقدمها قليلا عن
القوانين. عضو الهيئة الوطنية للاستثمار ثائر الفيلي يرى من جهته أن استثمار الثورة المعلوماتية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات الحكومية والمصرفية سيسهم في الحد من آفة الفساد الذي بات مستشريا في دوائر الدولة، ما أدى إلى تعطيل عجلة التطور الاقتصادي.
عدم استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح، الآن التخلف في دوائرنا وفي وزاراتنا وفي مصارفنا تخلف مطبق، بالإضافة للفساد والرشوة تاجنا ثورة معلوماتية تكنولوجية تهذيب وتشطيب للنظام الإداري.
وعلى الرغم من مصادقة الحكومة ومجلس النواب على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2010، إلا أن العراق لا يزال يحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي ينتشر فيها الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟
ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت وزارة الداخلية التركية الاثنين أن انفجارا في بلدة شروج بجنوب شرق تركيا قرب حدود سوريا أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين، وأضافت في بيان أن هناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى، واصفة الانفجار بأنه عمل إرهابي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن قياديا تونسيا في تنظيم داعش وخمسة متشددين أجانب آخرين قتلوا في غارة جوية قرب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا. وافق مجلس الأمن الدولي الاثنين على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية. ناقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني القول إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الاثنين ويقر الاتفاق النووي الإيراني غير مقبول. أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية الاثنين أن 4 مواطنين إيطاليين خطفوا في ليبيا. ذكر ناطقون عسكريون باسم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن طائرات حربية أغرقت الأحد سفينة وهاجمت سفينة أخرى قرب مدينة بنغازي. اقتيد الرئيس التشادي السابق حسين حبري بالقوة الاثنين إلى المحكمة الخاصة لمحاكمته في السنغال بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن التبذير والهدر لدى شريحة واسعة من العراقيين حتى مع الأزمة الاقتصادية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن التبذير والهدر لدى شريحة واسعة من العراقيين حتى مع الأزمة الاقتصادية. ابقوا معنا.
مستمعينا، ربما بات الهدر والإسراف في مجتمعنا ظاهرة، بل هو أكثر من ظاهرة في الحقيقة، ربما صار عادة وسجية ينشأ عليها الصغير ولا يستغربها الكبير. فقلما يوجد مجتمع متقدم على وجه الأرض مثلا ينفق كما ننفق نحن، ولا يحصل على عائد يوازي نصف ما تم إنفاقه، سواء كان هذا العائد بشكل ملموس أو محسوس كالسعادة الداخلية والشعور بالرضا. الغريب أننا حتى لا ندرك هذا الأمر، بل أنه بات سلوكا طبيعيا في حياتنا وغير محسوس. إذا كان في الحديث النبوي الشريف مثلا قد جاء أنه لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فإن الشريحة الأوسع منا، وهذه حقيقة، تسرف ونحن لسنا على نهر جار، بل نحن في الواقع نعيش في إحدى أسوأ الأزمات التي عصفت بالعراق إن لم تكن أسوأها. فهنالك بحسب الإحصاءات الأممية أكثر من 3 ملايين نازح شردوا من منازلهم وفقدوا ممتلكاتهم جراء الحرب مع تنظيم داعش اللي دخلت عامها الثاني. إحنا بصراحة نسرف في العديد من الأمور، ولعل الأكل والشرب على أبسط تقدير أو أبسط مثال يأتي في أولها. فانتشرت السمنة وانتشرت الأمراض الناجمة عن السمنة في المجتمع، ومع هذا فنحن ما نزال نطبخ أكثر من ما نأكل بكثير، ونطبخ في البيوت ونأكل في المطاعم، مع أننا يجب أن نكون معتدلين في الطعام والشراب، سيما مع الظروف التي يمر بها البلد وحاجة الآلاف من العوائل لما نهدر يوميا. وتقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تؤكد أن الشعوب العربية عموما والعراقية طبعا من ضمنها هي من أكثر الشعوب هدرا للطعام. الهدر والتبذير ما يشمل بس الطعام، هنالك أمور أخرى كثيرة، ربما يشمل جميع الأمور. مثلا إحنا نشتري كثير من الأشياء اللي ربما ما نكون بحاجة فعلا ماسة لها أو بشكل ملح يعني، وننسى الحكمة التي تقول أن الذي يشتري ما لا حاجة له به سوف يبيع ما يحتاج إليه في يوم من الأيام. والهدر طبعا يشمل حتى الوقت والجهد وحتى المشاعر في بعض الأحيان. والخلاصة أن الإسراف في مجتمعنا والتبذير صار ظاهرة، بل صار عادة وسجية ينشأ عليها الصغير ولا يستغربها الكبير ويمارسها الرجل والمرأة على حد سواء، وكأنها أمر طبيعي يشبه عملية تنفس الهواء أو شرب الماء. الظاهرة تعتبر ظاهرة إذا سادت عند 10% من المجتمع، وهذا ما مثبت في الحقائق العلمية، ويجب أن تقابل عندما تحصل الظاهرة، يجب أن تقابل بالبحث والدراسة والمحاربة وإيجاد البدائل والحلول، ليس فقط تشخيص المشكلة. الأمر فعلا ربما بات بحاجة ماسة إلى وقفة تأمل ومراجعة. كل مع نفسه، كل واحد منا يجب أن يقف ويسأل نفسه كيف ينفق ما منحه الله من موارد، أيا كانت هذه الموارد مادية أو معنوية وما إلى ذلك. يجب أن نراجع أنفسنا كما يبدو. لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لمواطنينا. بداية معنا المواطنان ثامر محمد ورائد سعيد، يقرون بأن قضية التبذير موجودة في المجتمع وتمارس بشكل يومي وبشكل طبيعي حتى غير محسوس. لنستمع.
هاي نستورد فيها احنا يعني الكهرباء انه زايدة والاكل زايد، ما يفكرون بالغير، ما يفكرون بالايام الجاية، ما يفكرون بالناس اللي تعبانة، يفكرون بنفسهم. يقول لك لا خلي اكل، خلي شغلاني اشغل القلوبات مثلا، خلي اشغل غير شيء مثلا غرف، يعرفون التبريد بيه وترعون. يقول لك حتى بعد ساعتين ثلاثة من اجي اجيها باردة، وهذا الشيء غلط لان انت غير عالم اماتهم. من اضافة الى المي اللي ما ذكرتها، اكو عالم يشغل مطاراتها ما المي، وعالم ما عندها مي، قطرة مي ومتروس تانكي ومتروس لهذا ومتروس الشيء في سبيل يقول لك ها حتى 24 ساعة مي موجود. بالإضافة إلى الأكل التحجيته، يشيلون يذبون الأكل الزايد، يذب الزبالة ولا يطول للآخرين. فأنا ببيت اقتصادي، أنا أبي مخضر، فبيت شوي شوي آخذ، بس البقية العالم الكهرباء نفس الحالة، لأنه أول تالي هي ميزانية، إذا تحسن جارها يتحسن، والمي نفس الحالة، بسوي مي بالعراق أصلا ما أكل، والحمد لله والشكر.
طبيعة العراقي هو مبذر. يعني أنا مثلا عندي بالبيت أجيب الرقية، إحنا نفرين نفتحها نصا تنفت ونصا نكلت، وهذا اللي دي يصير هسه إحنا مثلا، هذا الواقع الحال دي يصير بالبيت. وبالنسبة للكهرباء، الكهرباء هي يعني إحنا عادي، بس تجي بالصيف الكهرباء كل تفتح الأركونديشنات والسبالت وما له داعي، بينما أنت قاعد بغرفة واحدة يكفي إنه أنت تبرد غرفة واحدة وفش شيء كلش طبيعي. المي احنا هاي معروف علينا، احنا بلد النهرين لازم نبذر نفتح المطار ما ايش اسمه. والله هو احنا مو قلت لك شفنا الخير، احنا هذا خيرنا يعني عم على العالم كله، فاحنا هذا من نفقد هذا الخير، احنا نعرف احنا شنو هذا سبب الخير اللي فقدناه. فسأل مثلا رحت تركيا، تركيا من الطبية مثلا اجرنا شقة، من الطبية تمشي تعتلق القلوب، من توخر انت ينطفي القلوب، شوف شلون توصله، فاحنا لازم نتوصل للحلول.
نعم. أيضا معنا الخبير الاقتصادي راغب الليبل، يحلل القضية هذه من الناحية الاقتصادية ويوضح كيف تنعكس على حياة الناس واقتصاديات المواطن بشكل عام. لنستمع.
هو بالحقيقة احنا ورثنا يعني اللا أبالية واللا شعور بالمسؤولية بشكل غير محوط، يعني غير محوط يعني بالنسبة للشعوب الأخرى. احنا نلاحظ انه لما زادت الرواتب بعد سقوط النظام، يعني صار يعني الصراع بشكل غير طبيعي بالنسبه للصرفيات واللا أبالية وعدم احتساب يعني موازنات لكل عائله بشكل دقيق. فهو بالحقيقه هاي اللا أبالية اصبحت بالوقت الحاضر سمه طاغيه على اغلب شرائح المجتمع العراقي. مع الأسف يعني كل الإرشادات والوعي والمناهج التي يعني بالآونة الأخيرة التي تم اعتمادها لتوعية الناس بعدم الإسراف بالطاقة والمياه، وأيضا التبذير في طريقة التعامل مع يعني مراسيم الصيام وتشوف الأكل يعني متنوع جدا، و يعني ما دي فد شعور بالمسؤوليه تجاه هذا الهدر.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الاول النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن التبذير والهدر لدى شريحه واسعه من العراقيين حتى مع الازمه الاقتصاديه. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وتمارا مجيد عن امتلاك المراه الجرأة لمراجعه الطبيب النفسي.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم
المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نتوقف عند كتاب يتناول معاناة وقصة الكرد الفيليين صادرا عن بيت الحكمة في بغداد، كما لنا وقفة مع القاص حميد الربيعي الذي يتحدث عن القصة والرواية العراقيتين ونشاطاته وإنجازاته هو في هذا المضمار، هذا فضلا عن جملة إجراءات قامت بها دار الثقافة والنشر الكردية لتعزيز رصيدها من العناوين الثقافية في شتى مجالات المعرفة. قصة الكرد الفيليين كتاب صادر عن بيت الحكمة في بغداد، وهو من تأليف محمد تقي جون، ويقع في 319 صفحة من القطع المتوسط. وبدل إطلاق كلمة فصول على أقسام الكتاب المختلفة أطلق الكاتب كلمة ورود، فكانت الوردة الأولى بعنوان نظرة عامة في الكرد، والوردة الثانية بعنوان الكرد الفيليون، والوردة الثالثة بعنوان التهجير وقانون الجنسية وهكذا. ونقرأ من مقدمة الكتاب الفقرة التالية: ارتبط الفيليون عبر مناخ تاريخهم السياسي المتغير بالعراق وطنا، ظل الأقرب إلى شريان قلوبهم من بقية المناطق التي انتشروا فيها في إيران وتركيا. وقد عرفهم العراق ملوكا ميديين قبل المسيح، وملوك طوائف إشكانيين استقرت عاصمتهم بعد نقلتين في طيسفون أي المدائن، كما تركز سلطانهم في بابل، وأخيرا ملوكا ساسانيين منحوا بغداد صبغتها الكردية واسمها الكردي، حيث غلب الاسم على مجمل مناطق العاصمة العباسية.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع القاص والروائي حميد الربيعي، الذي يقول أنه كتب القصة أولا قبل أن يتحول إلى الرواية، وأن الرواية العراقية التي عانت القيود الكثيرة قبل عام 2003 والعزلة عن العالم المحيط بها انطلقت بقوة بعد ذلك التاريخ.
حميد الربيعي روائي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعضو نقابة الصحفيين الوطنيين، مغترب لمدة 30 سنة، عائد إلى العراق خلال 6 سنوات الأخيرة. أنا أصلاً بدأت قصص للكاتب للقصة القصيرة، ثم تحولت إلى روائي. الآن أنا أكتب الرواية العراقية الحديثة. يعني أعتقد أنه أنا ما يميزني من خلال هذا الاحتكاك المباشر مع النقاد، مع الكتاب، مع الوسط الثقافي، ما يميزني هذه اللغة الخاصة بي التي تكون متفردة، طريقة كتابتي، يعني بمعنى أنه الكتاب الحديث، الأسلوب الحديث، من خلال الاطلاع لمدة 30 سنة في الغربة وبرا، احتكاكي بالثقافة العربية والعالمية، إجادتي إلى اللغة الإنجليزية، الخبرة الحياتية، كل هذه أهلتني إلى أن أكون قريب جدا من المدارس النقدية أو المدارس التربية الحديثة. نوعية الأسلوب، نوعية الكتابة، التقنية كتابة الرواية هي الأساس اللي تميزني عن الآخرين. دائما أنا أبحث عن التجديد، أجدد في المدرسة النقدية الحديثة. الأسلوب يكاد يكون واضح من خلال قول أحد الكتاب، أنه عندما أقرأ هذه القصة وهذه الرواية مباشرة دون أن أنتظر الاسم، أستطيع أن أميز وأقول أنه هذه كتابة حميد الربيعي، بمعنى اللغة الخاصة في طريقة الاستعمال، ومن ثم استعمالي للمونتاج، استعمالي للتقطيع، استعمالي للأدوات الحديثة في السرد، هو ما يميز حميد الربيعي. بالنسبة لي أو لما كنت أيام الغربة نشرت 55 قصة في الصحافة العربية والخليجية. هذه المجاميع، هذه القصص لم أجمعها في كتاب واحد نتيجة الظروف الغربة وكذا، لكن عندما عدت إلى العراق في 2010 في 2012 جمعتهم في مجموعة قصص اسمها الحرمل. بعدها صدرت رواية سنة 87 اسمها سفر الثعابين في عدن. بعدها بال 2010 صدرت رواية تعالى وجع مالك. في 2012 صدرت جدد موته مرتين. وفي 2014 صدرت دهاليز للموتى. ومن ثم في 2015 هذه من قبل حوالي شهرين أصدرت مجموعة قصصية جديدة اسمها بيت جني. في الحقيقة من ضمن يعني مواضيع اللي ببالي شخصيا عندما عدت إلى العراق من حوالي 6 سنوات كان ببالي أن أستشف هذا العراق بتركيبته يعني كما هو موجود الآن على أرض الواقع وكما كنت أعرف العراق أيام السبعينات لما كنت مقيم أو متواجد في داخل. شفت هذه الفروقات على مستوى البيئة على مستوى الحضارة على مستوى الثقافة الوعي التركيبة الاجتماعية التركيبة التاريخية اعتمادنا على التراث يعني قصد المواطن كيف يتعامل مع موضوع التراث من الأغاني إلى الرقص إلى الفلكلور إلى اللطميات اللي موجودة في الشوارع هذه إلى الاحتفالات الدينية اللي كل هذه أنا حاولت أن أعقد فيها مقارنة بين ما أعرفه وبينه على أرض الواقع وما هو موجود في تاريخنا العراقي. هذه هي المواضيع أو هذه هي الثيمات التي أنا أكتب فيها أو أنا أتحرك فيها بمعنى آخر أنه أنا راصد اجتماعي بقدر ما أنا راصد ثقافي بقدر ما أنا أفكر في العملية الإبداعية بحيث أنه أطرح ما يعادل هذا واقعنا بكل مساوئ أو بكل إشكالات. يعني إذا كان علي أنا شخصيا أعتقد أنه أنا أول واحد كتبت عن موضوع سقوط الموصل وعن موضوع سنجار والأخوات الأزيديات يمكن أنه أنا أول قصة في هذا الإطار أنا كتبتها يعني من ضمن المجموعة الجديدة التي صدرت من حوالي شهرين بيجني واحدة من القصص من هذا الإطار يعني بيوضع. أما أنه الأحداث هذه أنه فعلا استطاع الروائي أو القاص العراقي أن يهضمها لا أنا أقول لك أنه الأحداث العراقية سريعة أحداث متلاحقة بعض الأحيان لا يستطيع أن يلحق لها بالذات في الكتابة القصصية وفي الكتابة الروائية تحتاج إلى عملية تخمير بمعنى أنه هي ليست قصيدة انفعالية بحيث أنه ممكن أن تتأثر أو تنفعل فيها وممكن أن تلقيها على منبر أو تلقيها في مهرجان. العملية الكتابة السردية تأخذ إطار آخر بمعنى أنه تهضم هذه الأحداث كيف تتأولها كيف تقرأها كيف تعيد كتابة هذه الأحداث وفق مخيلة أخرى. أصور أنه نحتاج هذا بالبعد الزمني لكن مع ذلك أنا أحس أنه الرواية العراقي أو السرد العراقي بشكل عام هو قريب من الحدث العراقي في تماس مباشر مع الحدث اليومي لكنه لم يستطع بعد لم تتح له الفرصة زمنيا بحيث أنه ممكن أن يجعل من هذه الأحداث المتلاحقة جزءا متسجل له اليوم. لكن المؤشر الرئيسي اللي في هذا الإطار أنه الرواية العراقية حاولت واستطاعت فعلا أن تجسد هذا التغيير الذي حدث ما بين 2003 والتغيير اللي ما بعده ومن ثم استطاعت أيضا أن تجسد الحرب الطائفية اللي صارت بال 2007-2008 هذه أصبحت من المسلمات في العملية الروائية. أما هذه الأحداث السريعة عملية سقوط الموصل وعملية الأنبار وصلاح الدين هذه أحداث ممكن أن تكتب من خلال مقالة تكتب من خلال قصة قصيرة أما كرواية يعني تجسد لا أعتقد إحنا لازلنا في خضمها ومن الصعوبة جدا أن أنت في خضم الحدث من الصعوبة جدا إلا أن تأولها أو تعيد تركيبتها أو تضعها في منظور فكري منظور فلسفي أو منظور سردي يحتاج زمن لهذا. الثقافة العراقية بشكل عام ثقافة محاصرة ثقافة لوكالية في داخل البلد بمعنى نتيجة القوانين الإدارية والقوانين الحزبية أيام زمان أيام السبعينات والثمانينات والتسعينات ثم ما تلا من تهشيم الدولة بعد 2003 كل هذه عوامل تضغط على الثقافة العراقية بمعنى أن الثقافة العراقية إذا الآن نستطيع أن نقول أنها تخطو الخطوات الأولى إلى الثقافة الإقليمية أو ثقافة المنطقة العربية محاونة أو إلى الثقافة العراقية الثقافة العالمية. أتصور أنه إذا عدينا السنوات في هذا الإطار هي تكون سنوات محدودة أقل من 10 سنوات خلال هذه 10 سنوات حققت السرد العراقي أو الرواية العراقية حققت منجزات كبيرة ورائعة جدا بحيث الآن أصبحت واحدة من الروايات المنافسة في الساحة العربية. الساحة العربية من ناحية السرد تقسم إلى 3 أقاليم ساحة المغرب العربي الساحة المصرية ومن ثم الساحة العراقية الآن اللي أصبحت إليها منافسة. أما كونك ذكرت الساحة الخليجية أعتقد أن الساحة الخليجية لا زالت في بواكيرها الأولى لم تتضح رؤياها السردية في هذا الإطار لكن الساحة العراقية خلال أقل من 10 سنوات أصبحت ساحة منافسة أعتقد أنه هذه قفزة كبيرة في السرد العراقي. يعني أنا أفرح أنه لما تكون الرواية العراقية تحصل على الجوائز مثل الأخ سعداء ومثل الأخ نجم والي وكثير من الأسماء التي استطاعت أن تحصل على جوائز سواء كانت عربية أو عالمية. هذا يفرحنا، يسعدنا، يسعدني شخصيا، يسعدنا إحنا في نادي السرد في اتحاد الأدباء هذا الموضوع. لكن أتصور أنه لا زال الموضوع شبه مجير باتجاه معين. لا أريد أن أكون متشائم في هذا الإطار، لكنه يجب أن نقول الحقائق. لا زالت الجوائز العربية تخضع لأهواء ومصالح ومبادئ وأفكار وقضايا سياسية وقضايا جغرافية وقضايا طائفية وتركيبة اجتماعية. كل هذه المواضيع ربما أتصور في الجواز العربي وخلف هذا النظر الأكبر بالذات العراق نتيجة الأوضاع السياسية ككل. لكن مع ذلك هذا لا يمنع من أنه أنا أشجع كل أخوان الساردين العراقيين في مجال القصة في مجال الرواية لأن يشتركوا. أما أنا شخصيا أن أشترك، أعتقد أنه أنا تجاوزت هذه المرحلة ليس بكبر العمر وليس بنوعية الإنتاج عليه، لكن أن أدخل منافسة لأن أحسب على هذه الخانة اجتماعيا أو أحسب على هذه الخانة سياسيا أو أحسب على هذه الخانة طائفيا. أعتقد أنه أنا تجاوز هذا الموضوع. أنا أكتب ثقافة عربية، ثقافة عراقية عامة، ممكن أن تكون هذه الثقافة منافسة في المنطقة الإقليمية المنطقة العربية وعلى مستوى العالم. تحصيل الجوائز تحصيل حاصل هذا شكل آخر، ليس من الضروري أن يكون هو التقييم الحقيقي.
أنت وين وأني وين يتفارق بيني الاثنين، أنت وين وأني وين يتفارق بيني الاثنين، أنت هاني تنام ليلك وأني ما تغمض لي عين، أنت هاني تنام ليلك وأني ما تغمض لي عين وأني ما تغمض لي عين وأني ما تغمض لي عين. خديت لالي وانت ما جابك حنين، وانت ما جابك حنين، وانت ما جابك حنين.
قامت دار الثقافة والنشر الكردية التابعة لوزارة الثقافة بحملة لتعزيز رصيدها من العناوين الثقافية في شتى مجالات المعرفة كما جاء على موقع وزارة الثقافة العراقية. وتهدف الحملة التي أطلقتها الدار لإغناء وإثراء المكتبة بالجديد من الأصدارات لمختلف دور النشر داخل العراق وخارجه. فأضافت مكتبة الدار قائمة جديدة ب 186 عنوانا، وهي إهداء من وكيل الوزارة ومدير عام دار الثقافة والنشر الكردية فوز الأتروشي ودور نشر ومكتبات عدنان وميزوبوتاميا والجواهري، فضلا عن 36 عنوانا تم شراؤها، من أهمها سلسلة موسوعة القرن العشرين وتضم 10 أجزاء وقصة الحضارة وتحوي 48 جزءا، وسلسلة مؤلفات العلامة الكبير علي الوردي وتضم 15 جزءا. وشمل تجديد مكتبة الدار أيضا موسوعات مصورة حول تاريخ الفن في مختلف العصور، منها عصر النهضة ويضم 3 أجزاء، وموسوعات من العصور الوسطى، إضافة إلى كتب مرجعية حول الإخراج السينمائي والتصوير الفوتوغرافي والسيناريو والنقد الأدبي وكتب السير والمذكرات ودواوين شعرية وإصدارات فنية وأدبية وتاريخية. كما تم إنشاء مكتبة موسيقية تضم 65 قرصا مدمجا أي CD يحوي أغاني لمطربين رواد كورد فضلا عن أغاني لمطربين شباب، وتم إهداء 70 أسطوانة من الصحفي عبد الرسول حسين تضم معزوفات كلاسيكية وأغاني قديمة لمطربين عراقيين وأغاني لفرقة الإنشاد العراقية. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبل في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.